والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. ثم أما بعد، فالمخصص المتصل أي غير المستقل، يعني سياق الآيات ثم نجد مخصص في نفس السياق يخصص الحكم كما سنرى، وهو كما قلنا ما كان جزءا من عبارة النص التي اشتملت على اللفظ العام، فهو كلام غير تام بنفسه، وهو أنواع. الصوت مش واضح؟ الاستثناء كده؟ الاستثناء عبارة عن لفظ متصل بجملة، وهذا اللفظ لا يستخل بنفسه بل بحرف إلا وأخواتها. الاستثناء نوع من التخصيص، فالله عز وجل سبحانه يقول من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فهنا لفظة إلا اللي جاء بعدها أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، يبقى اللي أكره وقلبه مطمئن بالإيمان مستثنى من الحكم العام، والله عز وجل قال إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. فلما بيقول إلا، الاستثناء ده اللي جاي بعد إلا يستثنى من الحكم العام، يبقى له حكم لوحده، حكم خاص وحده. قال بل بحرف إلا أو أخواتها، حرف إلا وأخوات إلا، أخوات إلا غير وسوى وخلا وعدا وما عدا وما خلا. لكن ما فيش في القرآن خلا ولا ما خلا ولا عدا ولا ما عدا، ولكن هناك إيه؟ غير، لقوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد، ففيه غير. فالمقصود باب إلا وأخوة دائما إلا هي المشهورة، ومن صيغ الاستثناء إلا وغير وعدا وما عدا وما خلا وليس ونحوه. ويشترط لصحة الاستثناء أن يكون متصلا بالمستثنى منه من غير تخلل فاصل بينهما أو ما هو في حكم المتصل. وقيل بصحة الاستثناء المنفصل وإن طال الزمان شهرا، وهذا قول المرجوح والراجح ما ذكرناه. كل هذا لا يظهر إلا بالمثال، إن الله عز وجل أو رسوله صلى الله عليه وسلم يحكي حكما عاما ثم يستثني من هذا الحكم استثناء. يشترط لهذا الاستثناء لكي يكون صحيحا أن يكون متصلا بالسياق، وليس أن يكون بعده بزمان. وإن كان البعض قال ينفع أن يكون بعده بزمان لغاية شهر، ولكن هذا القول مرجوح، الراجح أن يكون متصل الاستثناء. هنا شو مثاله؟ قال الله من كفر بالله من بعد إيمانه، ما حكمه؟ مخلد. إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. هنا إلا هذه أداة استثناء، يبقى إذن من كفر بالله من بعد إيمانه وهو مكره وهو مطمئن بالإيمان، هذا ليس داخلا في النار وليس مخلدا في النار، لأن هذا لا ينطبق عليه حكم الكفر، يبقى لهذا استثني من حكم الكفر. فقال من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. الاستثناء هنا قصر من كفر، وهو لفظ عام، على من كفر باختياره ورضاه، أما من كفر مكرها فلا يكون كافر. وده معنى إيه؟ أن إذا صدر الكفر قدامك من أحد تحكم عليه بالكفر؟ نعم نحكم عليه بالكفر. إذا أردت أن تستثني يبقى تعرف ما هو الاستثناء. من ضمن الاستثناء الإكراه، يعني لو أمامي دلوقتي ثلاثة أفراد أو خمسة كل منهم سب الله عز وجل، أقول هؤلاء الخمسة ما لهم؟ كفروا. ثم ثبت لي أن من بين الخمسة واحد أو اثنان مكرهان، دخلوا مع الخمسة دول، واللي دخلهم قال لهم لو مش هتنطقوا بكلمة الكفر أنا هقتل عيالكم في البيت، وحولع البيوت بتاعي. فدخلوا نطقوا بالكفر، هؤلاء نطقوا بالكفر خمسة، حكم الكفر صدر من الخمسة ووقع منهم، ووقع عليهم لكنه لم يقع على الاثنين المكرهين. الإكراه وقف فمنع وقوع الكفر عليه، وقع الكفر منه ثم لم يقع عليه لوجود الإكراه. ولذا دايما بنقول في عبارة إن ممكن إنسان يقع منه الكفر ولا يقع الكفر عليه. وقع منه الكفر سب الله، خلص وقع الكفر، أجي بقول طيب ده كافر هوقع الكفر عليه، فلا الإكراه منعني، يبقى إذن وقع منه الكفر ولم يقع الكفر عليه. هكذا. ومثاله أيضا والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يعني يشرك بالله ويقتل ويزني يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. استثني من تاب، فهنا الشخص اللي دعا مع الله إلها آخر وقع منه الشرك، ووقع الشرك عليه ولا في مانع؟ لا، وقع منه الشرك ووقع الشرك عليه، ولكنه لم يحيط به، فقبل أن يحيط به تاب، فلما تاب رفع الإحاطة ثم رفع الكفر نفسه، فبدلت سيئاته حسنات، راح الله عز وجل أمر الملائكة فمحوا كلمة الشرك ووضعوا بدلها توبة، فبدل الله سيئاتهم يعني الشرك حسنات يعني توبات، وبدل الله عز وجل القتل وهو كبيرة، محى كلمة قتل ووضع بدلها توبة، ومحى كلمة زنا ووضع بدلها توبة سبحانه، فبدل الله سيئاتهم حسنات يعني توبات. فهنا قال إلا، يبقى إلا هذه ما هي؟ استثناء، تعمل إيه؟ تستثني وقوع الحكم، يبقى ده اسمه استثناء متصل ولا منفصل؟ متصل. في الحقيقة إنه متصل في سياق الآية ولكنه منفصل زمنا، لأن ممكن إنسان يشرك ويقتل ويزني ثم يتوب من ذلك بعد 40 سنة، صح؟ واحد من 40 سنة أشرك وقتل وزن ثم جاء الآن فتاة من شركه ومن زناه ومن قتله، ففي فارق زمني كبير، نعم، لكن فيه انفصال في السياق، انفصال في السياق هنا لا، السياق متصل، يبقى إذن هذا مخصص متصل، وإن كان منفصل زمنيا لكنه مخصص متصل في سياق الحكم الشرعي سواء بآية أو بحديث. ماشي، أظن واضح هذا. ومن احنا على فكرة عاملين لكم مذكرة مختصرة في أصول الفقه ومذكرة مختصرة في قواعد النحو مبسطة جدا، ومذكرة مختصرة في علم الحديث مبسطة جدا، فهي جاهزة إن شاء الله، بس عايزين نطبعها، لما نطبعها نصورها لكم إن شاء الله، واللي عايزها الأسطوانة ممكن نأتي بها. مذكرة طيبة جدا مختصرة واضحة في النحو للي هم يعني، ومذكرة مختصرة في أصول الفقه كله، ومذكرة مختصرة في علم الحديث خالص الحمد لله. قال أن الاستثناء إذا ورد بعد جمل متعاطفة فإنه يعود إلى الجميع ما لم يخصه دليل، يعني والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. هل التوبة من الأخيرة اللي هي ولا يزنون، ولا شملة من الشرك والقتل والزنا؟ يبقى التخصيص ليس لآخر شيء، وإن قال بعض أهل العلم إن دائما التخصيص يكون لآخر شيء، واستدلوا بالآية والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. ثم استثنى فقال إلا الذين تابوا، إلا الذين تابوا. طيب الاستثناء هنا قال راجع إلى الفاسقين لا إلى الجلد، وده الصحيح. يعني هو لما رمى امرأة محصنة، وعندنا المرأة المحصنة ممكن تكون زانية 60,000 مرة، لكن ما فيش عندنا دليل، فلا بد نحتفظ بالأصل إن هي ليست بزانية، شخص اتهمها بالزنا ولم يأتي معه ببقية الشهداء، فإذا لم يأتي ببقية الشهداء جلدناه واعتبرناه فاسقا، فإن تاب رفع عنه الفسق ولم يرفع عنه الجلد. رفع عنه الفسق ولم يرفع عنه الجلد. أحكام زي أحكام القذف وأحكام الزنا الشخص لو جاء اعترف بها وتاب برضو نرجمه أو نجلده حسب الحكم. التوبة دي ما لناش علاقة بها، التوبة دي ترفع فسقه، ترفع أجره، تنفي عنه العذاب يوم القيامة، لكن عندنا الحكم الشرعي حق الله لا نتنازل عنه ولا بتوبة ولا بغيره. يعني السارق حرام تقبض عليه وهو يسرق، ترفع أمره للحاكم، تاب فعلا لازم يطيب، لا بد نقطع يده. ليه؟ ما تاب خلاص الراجل ورجع الشيء المسروق لأصحابه، حق الله عز وجل لا بد أن تقطع يده. فهنا الشخص الذي قذف امرأة محصنة، هذا حق المرأة ولا حق أهلها ولا حق الله؟ في حق لله وفي حق للمرأة وفي حق لأهلها. حق الله معلوم أن ربنا حرم القذف، وحق المرأة أن كرمتها كده يعني ذهبت، وحق أهلها أن أصابهم العار. فهو إذا اعترف بأنه كذاب وأنه تاب وقال أنا لما قلت عليها كذا كنت أكذب وأنا تائب إلى الله عز وجل سامحوني، هذه امرأة عزيزة شريفة كريمة، كده رجعت لها كرامتها؟ نعم. كده رجع لأهلها كعزتهم؟ نعم. لكن مع ذلك نجلده 80 جلدة. يبقى إذن لما تاب رفع عنه الفسق ولم يرفع عنه الحد. طيب قال فإن الاستثناء راجع إلى الفاسقين لا إلى الجلد على رأي هؤلاء القائلين برجوع الاستثناء إلى الجملة الأخيرة وهم الأحناف، وكذلك هو راجع إلى الفاسقين على رأي القائلين برجوع الاستثناء إلى جميع الجمل، وحجتهم أن الدليل خص الاستثناء في هذه الآية بالجملة الأخيرة. نقول هو تاب لكن لابد من إيقاع الحد عليه حتى يكون عبرة له، ولكن لا ننفي أن هناك آراء أخرى تقول أنه إذا تاب وأعلن توبته فإنه لا يجلد كذا، خلاص كرمت المرأة رجعت وعزة أهلها رجعت وخلاص هو تاب، أدي حق الله، وحق الله بالاتفاق يسقط بالتوب. طيب لماذا تعارضون يا أحناف؟ قالوا حق الله عز وجل يسقط بالتوبة، يعني يسقط في الآخرة ولا يسقط في الدنيا، وقال بعضهم بل يسقط في الدنيا والآخرة، لأن إذا سقط حق الله في الآخرة من باب أولى يسقط في الدنيا، لأن الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة. فإذن الرأيان قويان جدا ولا تستطيع أن ترجح بينهما. طيب ما ثمرة الخلاف دام فضلكم؟ ما ثمرة الخلاف؟ هين لأن هذه الثمرة. ما لناش دعوة بالكسب، احنا لنا دعوة بالظاهر. لا مفيش انتهاك حرمات الله. هو واحد شتم فلانة وقال لي فلانة دي بتعمل كسب، ورجع صرخ للناس كلها قدام العالم كله، قدام الحاكم والمحكوم والدنيا كلها، طلع في القناة الأولى وقال يا جماعة أنا رجل كذاب، أنا اتهمتها وكنت كذاب، تبت وأنبت إلى الله. فهنا ساق المرأة رجعت لها خلاص مفيش أي حاجة تنساها، وأهلها خلاص وده كفاية، يقول واحد كذاب ده زاد عزتهم وشرفهم. وحق الله هو المشكلة هنا، حق الله سقط أو لم يسقط؟ ما حق الله سقط أو لم يسقط الإجابة ذكرناها لك؟ لا، ما لا ينفع تقول سقط ولا ينفع تقول لم يسقط، تقول قولان مش كده؟ قلنا قول أنه لم يسقط ولذا لابد حضرته يجلد، وقول بأنه سقط لأن الله عنده الدنيا لا تساوي جناح بعوضة، وإن سقط الحق في الآخرة سقط في الدنيا. يبقى أنت بترجع الكلام اللي أنا قلته دلوقتي، ما قلتليش حاجة جديدة، أنا عايزك تقول حاجة جديدة، أنت خليتني عدت الكلام، عايز أقول ثمرة الخلاف. لا أنا ما بقولش أنه رأي أقوى، لأن الرأيان قويان جدا، وإنت قلبك يميل إلى الثاني وهو إن التوبة في الدنيا والآخرة. أنا ما بقولش إيه رأيك، خد بالك، أنا بقولش أنا مش عايز رأيك، أنا مش عايز رأيك، بس رأيك ده أنت احتفظ بيه لنفسك، أنا مش عايز رأي حضرتك، لأن أنا وإنت رأينا لا يغير من الأمور الشرعية شيء، مش كده؟ أنا مش عايز رأيك، أنا بقول إيه ثمرة الخلاف؟ رجعكم الكلام تاني، عايز تقول إيه؟ لا لا لا، ثمرة الخلاف أن الحاكم يختار أحد الرأيين ونلزم به. إذا الحاكم قال يا أخوانا قررت نحن فلان الفلاني رئيس جمهورية مصر العربية قررنا إن إذا قذف رجل امرأة ثم تاب علنا فإننا سنعاقبه، يبقى هي حاضر سما نقطع، نرجع نسيب رأينا، إحنا مايلين للتاني، نسيب التاني ونقول الأول أحسن. وذكرت لك إن هذا حدث في المملكة العربية السعودية، إن كلهم يفتون بإن تارك الصلاة إيه كاف، لكن شوف ابن باز رحمه الله لما قيل له إن قوما يتهمون الألبانية بالإرجاء ويقولون إن الألبانية سقط في الإرجاء لأنه يقول إن تارك أعمال الجوارح بالكلية ليس بكاف، فقال ابن باز رحمه الله لا، هذا ليس قول المرجئة بل هو قول طائفة من أهل السنة، وإن كنا نقول بخلافه فإن تارك الصلاة عندنا كافر. ها شوف ابن باز عليه، مع أن أنت رحت لابن باز تقول له يا شيخ واحد تارك الصلاة كسنة لك إيه؟ مخلد في النيران لا يغسل ولا يكفن لا يصلي عليه، مش كده؟ لكن لما تيجي تقول له طب في واحد غيرك يا شيخ بيقول إن تارك الصلاة كسنة ليس بكافر، يقول نعم هذا قول نقول هذه السنة. غير إخواننا بقى اللي هم يعني دول اللي طالعين يقول لك إيه لا ده الألباني وقع في الإرجاء ولم يعقب، وأما جميع تلامذته والتابعون له كلهم مرجئة، فهذه مشكلة. ما هو ده اسمه ثمرة الخلاف، ان في قولين لاهل العلم، قول بان تارك الصلاة كافر وقول بان تارك الصلاة ليس بكافر. الملك عبد العزيز اختار ان تارك الصلاة ايه، فالعلماء قالوا خلاص من هنا ورايح اي حد هيسالنا سؤال هنقول له تارك الصلاة كافر وهننفذ هذا الكلام. اسمه ده اسمه ايه ده؟ ثمرة، معناها ان الخلاف يحسمه الحاكم طالما كان الخلاف في اطار اهل السنة ليس خارج عن الشرع. اما ان تقول ان في خلاف في مساواة المرأة بالرجل بالميراث والحاكم يحسم الخلاف، لا يحسم الخلاف، ده يروح مش حاكم يحسم الخلاف، هذا ليس خلافا، هذا جور على دين الله جل وعلا. طيب إذن ثمرة الخلاف أن الحاكم لو اختار رأيا شرعيا ولو كان مرجوحا لزمتنا طاعته وتنفيذ ما يقول، هذه ثمرة الخلاف. مش ثمرة الخلاف تقول لي إيه رأي وجيه وائل وجيه مين كنت هتسأل الحمد فضل. على الزاني، ده على الزاني نفسه، لكن اللي هنا على الرب. الآية الأولى فيها حق الله وحده، الآية الثانية تداخل حق الله وحق العباد، وعشان كده اشتد الخلاف. خد بالك الحاجة، وفي حاجة اسمها حق الله خالص، وفي حاجة اسمها حق العبد خالص، وفي حاجة اسمها اشتراك بين حقي الله وحق العبد، لما بيكون الحاجة حق الله خالص بيبقى ما فيش غير التوبة وما فيش خلاف، العلماء ما يختلفوش فيها. ولما يكون فيها حق العباد يشتد الخلاف. فالآية بتاعت القذف فيها اشتراك ما بين حق العباد وحق الله. أما آية الزنا ما فيش حق العباد خالص. يعني لو واحد زنا، شوف، واحد سب بنت فلان بالزنا، واحد زنا بنت فلان، في الأولى هي وأبوها له حق، في الثانية لا هي ولا أبوها لهم أي حق خالص. الحد بحق مين؟ حدود كلها حق الله، حدود كلها حق الله، فيش للبشر حاجة فيه خالص. لا، احنا بنتكلم في الاستثناء مش في التخصيص. ما هو الاستثناء الاول استثناء من حق الله، والثاني استثناء من حق المشترك. فالحق المشترك يغلب فيه الخلاف لان في حقوق الناس. اما واحده زنت او زني بها، هذا حق الله، ما لها لا حق ولا ابوها له حق ولا اهلها له حق ولا حق خالص ولا اي شيء. يعني لو واحد زنى بواحده وقبضوا عليه، ما فيش حاجة اسمها أبوه يجي الحاكم يفتح بقه ولا هي. إنما لو رماها بالزنا وقال امرأة كذا شتمها، يجي أبوها يشتكي وتيجي تشتكي لأن لهم حق. أما في الزنا ما حدش له حق، ده حق الله، ده مش بتاعك. فأبوها ملوش عندنا حاجة، عايز ايه لمن؟ ملوش حاجة عندنا، ما فيش حق. الحق في القذف وليس في الزنا حقوق. حق الزنا خالص لمن؟ حق القذف مشترك، حق القذف مشترك. حق السرقة لا لا، حق السرقة إن لم يرفع للحاكم فليس بمشترك، فإن رفع للحاكم فهو خالص للحاكم، خالص للحاكم. وأما حق العباد فالحاكم هو اللي بيرده، قبل الرفع خالص العبد، بعد الرفع خالص لله جل وعلا. طيب سب الدين حق خالص لله جل وعلا، حق خالص لله تبارك وتعالى. طيب قال ومثله قوله تعالى في القتل الخطأ، قال فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. يصدقوا يعني على الدية، أما عتق الرقبة لا، عتق الرقبة ده لله والدية ليهم. اللي بيقتل خطأ، دست واحد بعربيتك، في حقين، حق لله وحق للجدع اللي انت دسته. فأما حق الله تعتق رقبة، وأما حق الجدع اللي انت دسته تدفع دية لأهل، تدفع دية لأهل. يبقى هنا في حقين، والحقين مش مشتركين، ده كل حق منهما خالص. حق عتق الرقبة خالص لله، يبقى العبد ملوش يتدخل فيه يقول له اعتق وما تعتقش، ده مش مشكلتك انت. حق الله مين ينوب عن الله فيه؟ الحاكم. يبقى عتق الرقبة لو انت دوست واحد بالعربية، اهله ما يجيش يقولك اعتق رقبة، انتوا مالكم انتوا اعتق ما اعتقش، ده حاجة بيني وبين ربنا ما لكمش انتوا فيها شيء، هو انتوا لكم ايه؟ الدية بس. طيب الحاكم له الدية؟ لا، لكن له الإشراف على توصيل الدية لأهله، لأهل القتيل. فإن أقروا أنهم أخذوا الدية خلاص هو ملوش دعوة، يجي يقول لي أنا هجيب لكم الدية ما تجيبهاش، ملكش دعوة أنا، خلاص حاضر، ملكش دعوة ملكش دعوة. فهنا حقان، كل حق منهما خالص لصاحبه، فأما الأول فهو خالص لله، وأما الثاني فهو خالص لأهل القتيل. طيب فلما يجي بقى هو أهل القتيل عاوزين يتنازلوا عن إيه؟ أما حق الله لا تنازل، مفيش تنازل خالص، يعتق رقبة، مش قادر يعتق رقبة يصوم شهرين متتابعين، لأن الدية هي الجملة. يبقى الاستثناء هنا قال إلا أن يصدقوا، يبقى الاستثناء هنا عايد على الأخيرة وليس عايد على كل الكلام، ليس عايد على كل الكلام. أو لأن الدليل دل على تخصيص الاستثناء بالدية فقط، على رأي القائلين برجوع الاستثناء إلى جميع الجمل المتعاطفة. يبقى ده استثناء بإلا، استثناء بإلا أو أخوات إلا. وكل الأمثلة اللي ذكرها الشيخ كلها بإلا، كلها بإلا. طب ما فيش عندنا استثناء بغير إلا؟ ما هي غير باغ دي. هل ده استثناء ولا اضطر هي الاستثناء؟ يعني الاستثناء هنا البغي ولا استثناء الاضطرار؟ لا الاضطرار، الاستثناء في الاضطرار ليس في البغي. وإلا لو أنت استثنيت يبقى معناها الباغي ما يطبقش عليه. ده الاستثناء هنا عكسي، الاستثناء هنا ضد عكس، خد بالك، لأن الاستثناء هنا عكسي بمعنى لو لم يبغ يبقى معلوش حاجة، لكن لو كانت غير استثنائية معناها الباغي يستثنى، والباغي لا يمكن يستثنى. الصفة والمقصود بها هنا كما قال الشوكاني الصفة المعنوية لا مجرد النعت المذكور في علم النحو في قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم الآية إلى قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم في استثناء هنا. كأن يقول إلا الربائب التي في حجوركم، مش كده؟ إلا يعني الربائب اللي في حجوركم دول محرمات، اللي في غير حجوركم دول ليس لسنا بمحرمات. والصحيح طبعا إنه ما احنا شرحناه يوم الاثنين أو امبارح في درس النكاح في الحجرة، لأن كلمة في حجركم خرجت مخرج الغالب، لأن في الغالب لما واحد بيتبس في واحدة عندها بيت بياخذ المرأة وبالتالي يربيها معاه، فده غالب حال الناس. فالقرآن تكلم وخرج الكلام مخرج الغالب، يبقى معناه كده وربائبكم عموما سواء في حجركم أو لسنا في حجركم. فقال فتحريم الربائب، وإن كان في قول بأن بس اللي في حجركم، وقول علي وعمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه يبيح زواج الربيبة التي ليس في الحجر، فتحريم الربائب مقصور على بنات الزوجات المدخول بهن. يرى ان الربيبة اللي انت لسه ما دخلتش اللي انت ما اللي مش في حجرك ممكن تبدأ تتجوزها، بس بشرط ما تكونش دخلت بأمها. كتبت الكتاب بس العقد على الأمهات لا يحرم البنات. عمر الخطاب بيقول يحرم، عمر الخطاب يقول لا يحرم،
لا يحرم.
أي قال فتحريم الربائب مقصور على بنات الزوجات المدخول بهن، وهذا وإذا وردت الصفة بعد جمل فالكلام في عود الصفة إلى الجملة الأخيرة ولا إلى جميع الجمل كالكلام في الاستثناء. الحقيقة أنه يرجع للكل ولا يرجع للأخيرة، احنا كنا الكلام ده فصلناه في الوقت على طول، زي يقولك هم الفاسقون إلا من تاب، التوب هنا من الفسق ولا من الجلد، يعني يسقط عنه الجلد؟ لا يسقط الجلد. وقلنا ان قول الله للعلم وانت تميل لقول، لكن الثمرة في الخلاف ان الحاكم يحسم الخلاف. ايش عقاب انه سرق قطعت ايده؟ ما هو ربنا عز وجل اما انك تنفذ الحد واما صاحبه يتوب. خلاص هو دلوقتي حرام وقبضنا عليه، اللي يقول لك انا تبت، ما كل واحد يقول لك انا تبت، التوبه دي بينك وبين الله حبيبي ماليش دعوه، انا بقطع عنه، انا بقطع اليد. لكن لو انه حرامي وما لم يقبض عليه ثم تاب الى الله عز وجل خلاص الشرط. وهو كما قال الغزالي او الغزالي، هو الاثنين صح، الغزالي أو الغزالي، فأما الغزالي نسبة للغزل وأما الغزالي نسبة للغزالة. ما لا يوجد المشروط دونه ولا يلزم أن يوجد عند وجوده، يعني تعريف الشرط أن وجوده ليس وجود وعدم عدم، زي الوضوء لو أنت توضيت ما اشتركت تصلي، لكن ما ينفعش تصلي من غير وضوء. فوجوده ليس وجود، يعني إذا توضيت مش شرط تصلي، لكن عدم وعدم، إذا صليت من غير وضوء الصلاة معدومة. طيب منها إن وإذا ومهما وحيثما وأينما، قال منها إن الشرطية، لأن هناك إن النافية ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه. إن يعني لا فيما لم نمكنكم فيه. ففي إن فيه المقصود إن الشرطية، كإن تذاكر تنجح، إن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالا. مثل قوله تعالى فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف. إذا هنا دي أداة شرط تعمل استثناء، كأن فلا جناح عليكم فهناك جناح عليكم إلا إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف. فإذا عكس إلا، إذا عكس إلا وهي أداة استثنائية. فنفي الجناح وهو عام لأنه نكرة في سياق النفي مشروط بالشرط المذكور في الآية، أي إن نفي الجناح مقصور على هذه الحالة، يعني ما فيش اسم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف. ومثله قوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. يبقى معناها لو أنت عكست خليت إلا هتقول إن لكم الربع، لكم الربع إلا إن كان ما إذا هي خلاص، لكن لكم النصف إلا إذا كان لهن ولد فلكم الربع. طيب فقال ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، إلى قوله تعالى ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. فالنصف الربع هنا مقصور على عدم وجود الولد. يبقى هنا الشرط عمل إيه؟ عمل تخصيص، الزوج له النص بس نخصص إذا كان لها ولد يبقى له الربع، والزوجة لها الربع ونخصص إن كان له ولد فلها الثمن. يبقى هنا التخصيص تم بإيه؟ بالأدوات الشرط. يبقى في تخصيص بإلا خدناه، وتخصيص بصفة خدناه، وتخصيص بالشرط هو خدناه. التخصيص بالغاية وهي نهاية الشيء المقتضية بثبوت الحكم لما قبلها وانتفائه عما بعدها، وصيغها إلى وحك، ولا بد أن يكون حكم ما بعدها مخالفا لما قبلها، يعني حتى يعني قال الله عز وجل فلا تقربوهن حتى يطهرن. يبقى حتى هنا ديت تفيد الغاية، أن تترك المرأة إلى أن تطهر، تترك المرأة إلى أن تطهر. يبقى كلمة حتى تفيد إيه؟ الغاية، غاية الترك، غاية ترك المرأة تترك إلى أن تطهر، هذا هو الغاية. كما يقول أنفق على طلاب الكلية إلى أن يتخرجوا، يعني معناها لا بد من النفقة إلا إذا تخرجوا خلص. فإذا كلمة حتى أفادت استثناء، إن أنفق عليهم فإذا تخرجوا انتهى الإنفاق استثني. وإن كانت الغاية متعددة وهي عقب جملة واحدة ينظر، فإن كانت الغاية على الجمع أي ورودها بواو العطف فالحكم مختص بما قبلها، وإن كانت على البدل أي ورودها بحرف التخيير فالحكم مختص بما قبلهما، بما قبل إحدى الغايتين، مثل أنفق على طلاب الكلية إلى أن يتخرجوا ويسافروا إلى بلده. إذا هنا الغاية فين؟ الغاية التخرج ولا الغاية السفر؟ إذا اقترن السفر بالتخرج يبقى خلص بإذن الحقيقة للسفر، الحقيقة أنه للسفر، لأنه إذا تخرجوا ولم يمكن سفرهم لابد من استمرار الإنفاق، يبقى سقط التخرج وبقي السفر. لكن طب إيه قيمة التخرج بقى؟ ذكرنا هنا ليه؟ ذكرنا إن هم لو سافروا قبل التخرج سقطت النفقة، يعني هرب وسافر، وده كما يحدث في الجامعة الإسلامية. أنت لما تدخل تدرس في الجامعة الإسلامية بيعطيك هو كل شهر 840 ريال لغاية ما تتخرج، بعد تتخرج ما فيش، بس هو بيشترط لا يعطيك بكالوريوس التخرج إلا وأنت حاجز ومعك تذكرة الطائرة وإقرار بأنك ما تقعدش لبكرة، تركب تاخد حاجتك، لو قبض ثاني يوم موجود في السعودية تقبض عليك تخرج مع السلامة. فالحكم مختص ومقصور على الطلاب قبل تخرجهم، طيب ما علينا. هذا وإن العلماء اختلفوا في الغاية نفسها تدخل في المغية ولا لا. يعني قال الله، هذا اللي من القرآن مش كلية واستفر الكلام، قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. إلى دي يعني حتى هنا الغاية المرفق. طب المرفق نفسه يدخل في الغسيل ولا لا يدخل؟ لأن إلى يبقى إلى لغاية موصل المرفق، هل أدخله ولا لا يدخل في الوضوء؟ وهذا اختلاف العلماء، هل يدخل المغية في الغاية ولا لا يدخل فيها؟ البعض قال لا يدخل، والبعض قال يدخل، والراجح إنه أحيانا يدخل وأحيانا لا يدخل. بمعنى إن وغسلوا أيديكم إلى المرافق، يبقى المرافق دخل في الغسيل على طول، ودي مثل قول يزيدكم قوة إلى قوتكم، يعني قوة مع، فإذا كانت إلى تفيد مع دخل المغية في الغاية، وإن كان غير ذلك فلم تدخل. فقول النبي صلى الله عليه وسلم عورة الرجل من السرة إلى الركبة، أي فيها إلى الركبة ما تدخلش في العورة ولا السرة تدخل في العورة. فالصحيح أن السرة ليست من العورة والركبة ليست من العورة، وما بينهما هو العورة. فدي مرة قال إلى وما دخلتش، وأدي إلى دخلة المرافق. يبقى الراجح أني أحيانا تدخل وأحياناً لا، والبيان على المعلم. من المعلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم أو الله ربنا عز وجل معلم سبحانه، وهذا وصف وليس اسم، لأن الله عز وجل قال اتقوا الله يبقى يعلمنا ولا لا. وربنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال يعلمهم الكتاب والحكمة، فربنا يعلمنا ورسولنا يعلمنا صلى الله عليه وسلم. هل تدخل المرافق في الغسل؟ على قول البعض لا تدخل، وعلى قول غيرهم تدخل، والاحتياط يقضي بدخوله. يبقى أنت دلوقتي فائدة دراسة أصول الفقه أن أنت درست أن إلى تفيد الغاية، والغاية قد تدخل في المغية وقد لا تدخل. معنى ذلك أنك لو لقيت إنسان بيتوضأ ولم يغسل مرفقيه ليس لك أن تلوم عليه، ليس لك. ليه؟ لأن كلمة إلى قد تفيد دخول المغية وقد تفيد عدم دخول المغية. يبقى إذن في الحال ليس لك أن تنكر عليه، لكن لك أن تنصحه، ويقول وتكون نصيحتك من باب الاحتياط. حال أنك حتى لو ذكرت له وضوء النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكمال، هذا الكمال، فلا تلزمني بأعلى الكمال، لأنك ليس لك أن تلزمني بقيام للإحدى عشرة ركعة، وهو لم يتركها حضرة، لم يتركها أبدا صلى الله عليه وسلم. ليس لك أن تلزمني، وليس لك أن تلزمني بصلاة الوتر، وقد داوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم حضرا وسفرا، ومع ذلك مش من حقك تلزمني بها ولا لا، لكن تلزمني بها من باب الاحتياط الورع. فكذلك في المرافق. طيب يبقى دي التخصيصات الأربعة، تخصيص بإلا اللي هو الاستثناء، وتخصيص بالشرط، وتخصيص بالصفة، وتخصيص بالغاية. ماشي. يقول دلالة العام، دلالة أو دلالة، الاثنين صح. العام يدل على أفراده على سبيل الاستغراق كما قلنا أكثر المرة، يعني يستغرق كله. فلما أقول إنسان ده يشمل كل البشر، صح؟ وده كلمة إنسان كلمة عامة، وهذه الكلمة العامة تشمل كل بشري، كل بشر، امرأة، رجل، كبير، صغير، طفل، شيخ، قديم، حديث، كله داخل في هذا العموم. رجل، كلمة رجل أخص من كلمة إنسان، مش كده؟ لأن إنسان تشمل رجل وامرأة، وتشمل رجل وطفل، فكلمة رجل مخصصة من الإيه؟ من العموم. لكن كلمة رجل في حد ذاتها عموم، عامة، تشمل كل رجل في هذا العالم، تشمل كل رجل في هذا العالم، تشمل المصري وغير المصري. فإن قلت مصري فهي مخصصة من كلمة رجل المخصصة من كلمة إنسان، وكذلك كلمة مصري عامة، لأن تشمل الأسود والصعيدي والبراوي والفلاح والرشيدي والإدكاوي وبتوع الكهرباء وبتوع السماد وبتوع الطبية وبتوع العصف كله صح. مصر تشمل كله، تشمل كله. طيب اسكندراني، حاجه كلمه اسكندراني خاصه من مصري ولكنها ايضا عامه وهكذا. فستجد يعني الفاظ كلمه انسان ايضا رغم انها عامه لكنها كلمه مخلوق عام منها، كلمه مخلوق عام منها، شملت الانس والجن والسماء والارض والعرش كل شيء. عاد الله عز وجل مخلوق كل حاجه، عاد الله تبارك وتعالى مخلوق كل شيء، عاد الله مخلوق كل شيء، ما في شيء مش مخلوق ابدا، كل شيء عاد الله مخلوق. فهذا عموما. في اعم من مخلوق موجود، لأن كلمة موجود تشمل الله جل وعلا وتشمل المخلوقات، يعني تشمل الله وسوى الله كله تشمله سبحان ربي جل وعلا، وهي تساوي شيء. فكلمة موجود وكلمة شيء عموم مظبوط، شيء بقى تشمل الجماد والنبات والحيوان والإنسان وهكذا. يبقى كل شيء ممكن عام، ثم إنه العام، العام يستغرق جنسه كله، العام يستغرق جنسه كله. طيب واختلفوا في دلالتي على هذا الشمول أهي قطعية أم ظني قولا للعلماء، فذهب بعضهم ومنهم الأحناف إلى أن دلالته على أفراده قطعية ما لم يخصص، فإذا خصص صارت دلالته على ما بقي من أفراده ظنية لا قطعية، الدلالة قطعية، فإذا خصصناها يبقى صار الباقي ظني وصار هو قطعي. يعني لو قلنا إنسان عامة، إنسان مؤمن، القطع هنا الإيمان، والباقي ظني، لأن الباقي ممكن يبقى فيه أو عدا أو ليس فيه. الظاهر من المؤمن هذا مؤمن، والله أعلم بالباقي. فقال وقال جمهور أهل العلم إن دلالة العام على شمول جميع أفراده دلالة ظنية لا قطعية قبل التخصيص وبعده، تفضل دايما ظنية. يبقى البعض قال أحيانا تكون قطعية، والبعض قال أحيانا تكون ظنية. وكما سنرى احتج أصحاب القول الأول بأن اللفظ العام وضع لغة لاستغراق جميع أفراده، وهذا هو المعنى الحقيقي لللفظ العام، يشمل كل أفراد. كلمة رجل تشمل كل، كلمة مسلم تشمل كل أفراد المسلمين كلهم، السني وغير السني، المبتدأ وغير المبتدأ. أما احتمال التخصيص دون أن ينهض دليل على هذا الاحتمال فهو مما لا يؤبه به ولا يلتفت إليه ولا يعول عليه، فتبقى دلالة العام على شمول أفراده قطعية ولا يؤثر فيها مجرد احتمال التخصيص بلا دليل. وقال الجمهور الغالب في العام التخصيص، وحنشوف ثمرة الخلاف. ترتب على هذا الخلاف أمرين، اختلاف العلماء في أمرين. أمر الأول تخصيص عام القرآن بخاص خبر الآحاد، فالعلماء متفقون على أن اللفظ العام الوارد في القرآن يجوز تخصيصه بالقرآن أو بالسنة المتواترة، ولكنهم يختلفون في جواز تخصيصه بسنة الآحاد، لأن القرآن قطعي الثبوت والسنة الأحادية ظنية، أو الآحادية ظنية الثبوت، فلا يقوى الظني على تخصيص القطعي، وهذا ما قال به الأحناف. فمن حاجة العلماء عندهم شيء عام، قرآن مثلا يخصصه عام في القرآن، ويخصصه سنة متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هل يخصصه سنة أحد؟ سنة أحد ما سنة الأحد؟ احنا عارفين ان سنة النبي صلى الله عليه وسلم منها ما هو متواتر وهو ما رواه 9 أو 10 فما فوق، يعني مجموعة يستحيل تواطؤهم على الكذب، هذا متواتر كالحوض والميزان والشفاعة. ما دون ذلك فهو مشهور، وما وبعدين 2 فهو عزيز أو 3 ثم غريب ما هو 1، فالأحناف يقولون سنة الأحد لا تخصص أبدا، الجمهور على أن سنة الأحد تخصص، وهو الصحيح، لأن طالما ثبت الكلام والرسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت بأحد، ثبت بعزيز، ثبت بمشهور، ثبت متواتر، طالما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو على العين والرأس. أريد أن نحن نعتقد ماذا؟ نعتقد جازما إن القرآن يخصص بالقرآن، يخصص بالسنة، كل أنواع السنة المتواترة والمشهورة والعزيز والغريب، يعني بأي ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل شيء صح عن نبي الله صلى الله عليه وسلم عليه يخصص حتى القرآن. التعادل تم من فين؟ القرآن قطعي الثبوت، قطعي الثبوت، ولذا من شك في حرف واحد من القرآن كفر، لكنه ظني الدلالة، يعني دلالة القرآن ظنية، ممكن يحتمل وجوه ومعاني كثيرة جدا. الحديث ممكن ما يكونش قطع الثبوت، يعني ظني الثبوت، ممكن يكون قال النبي صلى الله عليه وسلم وربما لم يقل، لكن في دلالته قطعي فتعادل. القرآن قطعي الثبوت ظني الدلالة، الحديث ظني الثبوت قطعي الدلالة فتعادل. يعني بالنسبة للثبوت هنا قطعي وهنا ظني، بالنسبة للدلالة هنا ظني وهنا قطعي فتعادل. مثال ذلك إيه؟ ربنا عز وجل قال حرمت عليكم الميتة، قال النبي صلى الله عليه وسلم أحل لنا ميتتان، يبقى اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم خصص القرآن، يبقى كأن ربنا كأن احنا نقول حكم الشرع، حرم الله عز وجل علينا الميتة إلا السمك والجراد. جبت منين إلا دي؟ جبتها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، حطيت لي كلام النبي صلى الله عليه وسلم مع القرآن في الدلالة، أنا ما حطيتهمش، أنا ما قلتش اقرأ وانت جاي تصلي المغرب تقول حرمت عليكم الميتة إلا السمك والجراد، ما قلتش كده، وإنما قلت في الحكم الشرعي، لأن كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم في الحكم على المسلمين يستويان، ولذا من يطع الرسول فقد أطاع الله، أمر الله على العين والرأس، أمر رسوله على العين والرأس مستويان مستويان. فالله عز وجل قال حرمت عليكم الميت، النبي صلى الله عليه وسلم قال أحل لنا ميتتان ودمان فخصص، ربنا قال والدم، قال النبي صلى الله عليه وسلم ودمان الكبد والطحال، يبقى هنا الدم محرم إلا الكبد والطحال، الدم محرم كلام الله، إلا الكبد والطحال استنباط من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن السنة تخصص القرآن؟ جواب نعم نعم. طيب ربنا في القرآن ذكر الميراث، ذكر الميراث مش كده، وفي الثلاث آيات في سورة النساء بين فيها قواعد الميراث، وبين أن الابن يرث أباه، وأن البنت لما أبوها يموت تاخد النص. النبي صلى الله عليه وسلم بين أن لو كان واحد منهم كافر مفيش ميراث، بينما القرآن ما بينش، القرآن بين أن الرجل إذا مات وترك بنتا فلها النصف، وإن الابن إذا مات فلأبويه لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد. خلاص الكلام ده يشمل إذا كان أبوه نصراني هو مسلم، إذا كان هو نصراني وأبوه مسلم، إذا كان يهودي وأبوه مسلم، إذا كان مسلم وأبوه يهودي. القرآن ما بينش، اللي بين مين؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أقول إن الأب يورث ابنه إذا كان من مسلمين، كلمة إذا كان مسلمين ده اسمه تخصيص، جبته منين؟ من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى السنة تخصص القرآن، وده معنى كلامنا لما نيجي نقول السنة قاضية على القرآن. بعض الناس يفهم السنة قاضية القرآن مقدمة عليه، هذا غلط، ما قلنا أنها مقدمة عليه، وإنما قاضية هي مبينة محددة الأحكام التي يذكرها ربنا جل وعلا. ولذا طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم شيء واحد، لأن إنا نحن نزلنا الذكر يعني الكتاب والسنة، وإن له لحافظون يعني الكتاب والسنة، الاثنين هم دول ذكر الله جل وعلا، فلا بأس. الأخ السائل يقول قلت أن الشيخ ابن باز رحمه الله يقول بكفر ترك الصلاة تكاسلا، وهذا بناء على اختيار ولي الأمر، فما هو قول ابن باز وابن عثيمين في ترك أعمال الجوارح بالكلية؟ يقول أن ترك أعمال الجوارح بالكلية كافر أنه ترك الصلاة. ما هم خلاص بنوا رأيهم على أن ترك الصلاة إيه؟ يبقى خلاص من ترك أعمال الجوارح لا بده يكون ترك إيه؟ الصلاة، فكفروا من جهة ترك الصلاة. ولذا ابن عثيمين لما يسأل يقولوا أن ترك أعمال الجوارح يقول ترك الصلاة، يقول نقول كفر. هو مذهبه ما تدخلوش في تفاصيل، ترك الصلاة كفر، لكن لو لم يترك الصلاة لو حافظ على الصلاة يقول لك فيك، يقول أمر إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. وذا اللي قاله مش ابن باز ولا ابن عثيمين، ذا اللي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه. طيب هذا القول. السؤال الثاني، هل هناك صحابي اسمه بجاد؟ يقال ان في صحابي اسمه بجاد وهو زوج الشيماء اخت الرسول صلى الله عليه وسلم، واخت الرسول ما اسمهاش الشيماء، هذا يعني شهرة ضعيفة، اسمها الجزماء، اسمها الجزماء. والجزماء هذه هل اسلمت او لا اختلف العلماء فيها، فقال البعض اسلمت وقال البعض لم تسلم، والراجح انها اسلمت وزوجها لا ندري هل اسلم او لا، لا ندري هل اسلم او لا. طيب ماشي. يريد الإخوة الأجانب أن تتكلم باللغة العربية الفصحى لأن هناك بعض الكلمات لا يفهمون. حاضر حاضر، ولا نقول نعم لا ستفهمون إن شاء الله. ماشي. هو شرح قاعدة التلازم هذا بعد الـ بعد الـ. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ثم أما بعد، فالمخصص المتصل أي غير المستقل، يعني سياق الآيات ثم نجد مخصص في نفس السياق يخصص الحكم كما سنرى، وهو كما قلنا ما كان جزءا من عبارة النص التي اشتملت على اللفظ العام، فهو كلام غير تام بنفسه، وهو أنواع. الصوت مش واضح؟ الاستثناء كده؟ الاستثناء عبارة عن لفظ متصل بجملة، وهذا اللفظ لا يستخل بنفسه بل بحرف إلا وأخواتها. الاستثناء نوع من التخصيص، فالله عز وجل سبحانه يقول من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فهنا لفظة إلا اللي جاء بعدها أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، يبقى اللي أكره وقلبه مطمئن بالإيمان مستثنى من الحكم العام، مستثنى من الحكم العام. والله عز وجل قال إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، فلما بيقول إلا الاستثناء ده اللي جاي بعد إلا يستثنى من الحكم العام، يبقى له حكم لوحده، حكم خاص وحده. قال بل بحرف إلا أو أخواتها، حرف إلا وأخوات إلا، أخوات إلا غير وسوى وخلا وعدا وما عدا وما خلا، لكن ما فيش في القرآن خلا ولا ما خلا ولا عدا ولا ما عدا، ولكن هناك إيه؟ غير، لقوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد، ففيه غير. فالمقصود بها بإلا وأخوات دايما إلا هي المشهورة، ومن صيغ الاستثناء إلا وغير وعدا وما عدا وما خلا وليس ونحوه. ويشترط لصحة الاستثناء أن يكون متصلا بالمستثنى منه من غير تخلل فاصل بينهما أو ما هو في حكم المتصل. وقيل بصحة الاستثناء المنفصل وإن طال الزمان شهرا، وهذا قول مرجوح والراجح ما ذكرناه. كل هذا لا يظهر إلا بالمثال، إن الله عز وجل أو رسوله صلى الله عليه وسلم يحكي حكما عاما ثم يستثني من هذا الحكم استثناء. يشترط لهذا الاستثناء لكي يكون صحيحا أن يكون متصلا بالسياق، وليس أن يكون بعده بزمان، وإن كان البعض قال ينفع أن يكون بعده بزمان لغاية شهر، ولكن هذا القول مرجوح، الراجح أن يكون متصل الاستثناء. هنا شو مثاله؟ قال الله من كفر بالله من بعد إيمانه، ما حكمه؟ مخلد. إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. هنا إلا هذه أداة استثناء، يبقى إذن من كفر بالله من بعد إيمانه وهو مكره وهو مطمئن بالإيمان هذا ليس داخلا في النار وليس مخلدا في النار، لأن هذا لا ينطبق عليه حكم الكفر، يبقى لهذا استثني من حكم الكفر. فقال: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. الاستثناء هنا قصر من كفر، وهو لفظ عام، على من كفر باختياره ورضاه، أما من كفر مكرها فلا يكون كافر. وده معنى إيه؟ أن إذا صدر الكفر قدامك من أحد تحكم عليه بالكفر؟ نعم نحكم عليه بالكفر. إذا أردت أن تستثني يبقى تعرف ما هو الاستثناء. من ضمن الاستثناء الإكراه، من ضمن الاستثناء الإكراه. يعني لو أمامي دلوقتي ثلاثة أفراد أو خمسة كل منهم سب الله عز وجل، أقول هؤلاء الخمسة ما لهم؟ كفروا. ثم ثبت لي أن من بين الخمسة واحد أو اثنان مكرهان، مكرهان دخلوا مع الخمسة دول، واللي دخلهم قال لهم لو مش هتنطقوا بكلمة الكفر أنا هقتل عيالكم في البيت، وحولع البيوت بتاعي. فدخلوا نطقوا بالكفر، هؤلاء نطقوا بالكفر خمسة، حكم الكفر صدر من الخمسة ووقع منهم، ووقع عليهم لكنه لم يقع على الاثنين المكرهين. الإكراه وقف فمنع وقوع الكفر عليه، وقع الكفر منه ثم لم يقع عليه لوجود الإكراه. ولذا دايما بنقول في عبارة إن ممكن إنسان يقع منه الكفر ولا يقع الكفر عليه. وقع منه الكفر سب الله، خلص وقع الكفر، أجي بقول طيب ده كافر هوقع الكفر عليه، فلا الإكراه منعني، يبقى إذن وقع منه الكفر ولم يقع الكفر عليه. هكذا. ومثاله أيضا: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يعني يشرك بالله ويقتل ويزني يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. استثني من تاب، فهنا الشخص اللي دعا مع الله إلها آخر وقع منه الشرك، ووقع الشرك عليه ولا في مانع؟ لا، وقع منه الشرك ووقع الشرك عليه، ولكنه لم يحيط به، فقبل أن يحيط به تاب، فلما تاب رفع الإحاطة ثم رفع الكفر نفسه، فبدلت سيئاته حسنات، راح الله عز وجل أمر الملائكة فمحوا كلمة الشرك ووضعوا بدلها توبة، فبدل الله سيئاتهم يعني الشرك حسنات يعني توبات، وبدل الله عز وجل القتل وهو كبيرة، محى كلمة قتل ووضع بدلها توبة، ومحى كلمة زنا ووضع بدلها توبة، سبحانه، فبدل الله سيئاتهم حسنات يعني توبات. فهنا قال إلا، يبقى إلا هذه ما هي؟ استثناء. تعمل إيه؟ تستثني وقوع الحكم، يبقى ده اسمه استثناء متصل ولا منفصل؟ متصل. في الحقيقة إنه متصل في سياق الآية ولكنه منفصل زمنا، لأن ممكن إنسان يشرك ويقتل ويزني ثم يتوب من ذلك بعد 40 سنة، صح؟ واحد من 40 سنة أشرك وقتل وزن ثم جاء الآن فتاة من شركه ومن زناه ومن قتله، ففي فارق زمني كبير، نعم، لكن فيه لكن فيه انفصال في السياق، انفصال في السياق هنا؟ لا، السياق متصل، يبقى إذن هذا مخصص متصل، وإن كان منفصل زمنيا لكنه مخصص متصل في سياق الحكم الشرعي سواء بآية أو بحديث. ماشي، أظن واضح هذا. ومن احنا على فكرة عاملين لكم مذكرة مختصرة في أصول الفقه ومذكرة مختصرة في قواعد النحو مبسطة جدا، ومذكرة مختصرة في علم الحديث مبسطة جدا، فهي جاهزة إن شاء الله، بس عايزين نطبعها، لما نطبعها نصورها لكم إن شاء الله. واللي عايزها الأسطوانة ممكن نأتي بها. مذكرة طيبة جدا مختصرة واضحة في النحو للي هم يعني، ومذكرة مختصرة في أصول الفقه كله، ومذكرة مختصرة في علم الحديث خالص الحمد لله. قال أن الاستثناء إذا ورد بعد جمل متعاطفة فإنه يعود إلى الجميع ما لم يخصه دليل، يعني والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. هل التوبة من الأخيرة اللي هي ولا يزنون، ولا شملة من الشرك والقتل والزنا؟ يبقى التخصيص ليس لآخر شيء، وإن قال بعض أهل العلم إن دائما التخصيص يكون لآخر شيء، واستدلوا بالآية والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. ثم استثنى فقال إلا الذين تابوا، إلا الذين تابوا. طيب الاستثناء هنا قال راجع إلى الفاسقين لا إلى الجلد، وده الصحيح. يعني هو لما رمى امرأة محصنة، وعندنا المرأة المحصنة ممكن تكون زانية 60,000 مرة لكن ما فيش عندنا دليل، فلابد نحتفظ بالأصل إن هي ليست بزانية، شخص اتهمها بالزنا ولم يأتي معه ببقية الشهداء، فإذا لم يأتي ببقية الشهداء جلدناه واعتبرناه فاسقا، فإن تاب رفع عنه الفسق ولم يرفع عنه الجلد، رفع عنه الفسق ولم يرفع عنه الجلد. أحكام زي أحكام القذف وأحكام الزنا الشخص لو جاء اعترف بها وتاب برضو نرجمه أو نجلده حسب الحكم. التوبة دي أنا مش علاقة بها، التوبة دي ترفع فسقه، ترفع أجره، تنفي عنه العذاب يوم القيامة، لكن عندنا الحكم الشرعي حق الله لا نتنازل عنه ولا بتوبة ولا بغيره. يعني السارق حرام قبض عليه وهو يسرق، ترفع أمره للحاكم، تاب فعلا لازم يطيب، لا بد نقطع يده. ليه؟ ما تاب خلاص الراجل ورجع الشيء المسروق لأصحابه، حق الله عز وجل لا بد أن تقطع يده. فهنا الشخص الذي قذف امرأة محصنة، هذا حق المرأة ولا حق أهلها ولا حق الله؟ في حق لله وفي حق للمرأة وفي حق لأهلها. حق الله معلوم أن ربنا حرم القذف، وحق المرأة أن كرامتها كده يعني ذهبت، وحق أهلها أن أصابهم العار. فهو إذا اعترف بأنه كذاب وأنه تاب وقال أنا لما قلت عليها كذا كنت أكذب وأنا تائب إلى الله عز وجل سامحوني، هذه امرأة عزيزة شريفة كريمة، كده رجعت لها كرامتها؟ نعم. كده رجع لأهلها كعزتهم؟ نعم. لكن مع ذلك نجلده 80 جلدة. يبقى إذن لما تاب رفع عنه الفسق ولم يرفع عنه الحد. طيب قال فإن الاستثناء راجع إلى الفاسقين لا إلى الجلد على رأي هؤلاء القائلين برجوع الاستثناء إلى الجملة الأخيرة وهم الأحناف، وكذلك هو راجع إلى الفاسقين على رأي القائلين برجوع الاستثناء إلى جميع الجمل، وحجتهم أن الدليل خص الاستثناء في هذه الآية بالجملة الأخيرة. نقول هو تاب لكن لابد من إيقاع الحد عليه حتى يكون عبرة له، ولكن لا ننفي أن هناك آراء أخرى تقول أنه إذا تاب وأعلن توبته فإنه لا يجلد كذا، خلاص كرامة المرأة رجعت وعزة أهلها رجعت وخلاص هو تاب، أدي حق الله، وحق الله بالاتفاق يسقط بالتوب. طيب لماذا تعارضون يا أحناف؟ قالوا حق الله عز وجل يسقط بالتوبة، يعني يسقط في الآخرة ولا يسقط في الدنيا، وقال بعضهم بل يسقط في الدنيا والآخرة، لأن إذا سقط حق الله في الآخرة من باب أولى يسقط في الدنيا، لأن الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة. فإذن الرأيان قويان جدا ولا تستطيع أن ترجح بينهما. طيب، ما ثمرة الخلاف دام فضلكم؟ ما ثمرة الخلاف؟ هين، لأن هذه الثمرة. ما لناش دعوة بالكسب، احنا لنا دعوة بالظاهر. لا، فيش انتهاك حرمات. لا، هو واحد شتم فلانة وقال لي فلانة دي بتعمل كسب، ورجع صرخ للناس كلها قدام العالم كله، قدام الحاكم والمحكوم والدنيا كلها، طلع في القناة الأولى وقال يا جماعة أنا رجل كذاب، أنا اتهمتها وكنت كذاب، تبت وأنبت إلى الله. فهنا ساق المرأة رجعت لها خلاص، مفيش أي حاجة تنساها، وأهلها خلاص، وده كفاية يقول واحد كذاب، ده زاد عزتهم وشرفهم. وحق الله هو المشكلة هنا، حق الله سقط أو لم يسقط؟ ما حق الله سقط أو لم يسقط؟ الإجابة ذكرناها لك. لا، ما لا ينفع تقول سقط ولا ينفع تقول لم يسقط، تقول قولان مش كده؟ قلنا قول أنه لم يسقط ولذا لابد حضرته يجلد، وقول بأنه سقط لأن الله عنده الدنيا لا تساوي جناح بعوضة، وإن سقط الحق في الآخرة سقط في الدنيا. يبقى أنت بترجع الكلام اللي أنا قلته دلوقتي، ما قلتليش حاجة جديدة، أنا عايزك تقول حاجة جديدة، أنت خليتني عدت الكلام، عايز أقول ثمرة الخلاف. لا، أنا ما بقولش أنه رأي أقوى، لأن الرأيان قويان جدا، وإنت قلبك يميل إلى الثاني، وهو إن التوبة في الدنيا والآخرة. أنا ما بقولش إيه رأيك، خد بالك، أنا بقولش أنا مش عايز رأيك. أنا مش عايز رأيك، بس رأيك ده أنت احتفظ بيه لنفسك، أنا مش عايز رأي حضرتك، لأن أنا وإنت رأينا لا يغير من الأمور الشرعية شيء، مش كده؟ أنا مش عايز رأيك، أنا بقول إيه ثمرة الخلاف؟ رجعكوا الكلام تاني، عايز تقول إيه؟ لا لا لا، ثمرة الخلاف أن الحاكم يختار أحد الرأيين ونلزم به. إذا الحاكم قال يا أخوان قررت نحن فلان الفلاني رئيس جمهورية مصر العربية، قررنا إن إذا قذف رجل امرأة ثم تاب علنا فإننا سنعاقبه، يبقى إيه حاط سما نقطع، نرجع نسيب رأينا، إحنا مايلين للتاني، نسيب التاني ونقول الأول أحسن. وذكرت لك إن هذا حدث في المملكة العربية السعودية، إن كلهم يفتون بإن تارك الصلاة إيه كاف. لكن شوف ابن باز رحمه الله لما قيل له إن قوما يتهمون الألبانية بالإرجاء ويقولون إن الألبانية سقط في الإرجاء لأنه يقول إن تارك أعمال الجوارح بالكلية ليس بكاف، فقال ابن باز رحمه الله لا، هذا ليس قول المرجئة بل هو قول طائفة من أهل السنة، وإن كنا نقول بخلافه فإن تارك الصلاة عندنا كافر. ها، شوف ابن باز عليه، مع أن أنت رحت لابن باز تقول له يا شيخ واحد تارك الصلاة كسنة لك إيه؟ مخلد في النيران، لا يغسل ولا يكفن، لا يصلي عليه، مش كده؟ لكن لما تيجي تقول له طب في واحد غيرك يا شيخ بيقول إن تارك الصلاة كسنة ليس بكافر، يقول نعم هذا قول نقوله للسنة. غير إخواننا بقى اللي هم يعني دول اللي طالعين يقول لك إيه، لا ده الألباني وقع في الإرجاء ولم يعقب، وأما جميع تلامذته والتابعون له كلهم مرجئة، فهذه مشكلة. ما هو ده اسمه ثمرة الخلاف، ان في قولين لأهل العلم، قول بان تارك الصلاة كافر وقول بان تارك الصلاة ليس بكافر. الملك عبد العزيز اختار ان تارك الصلاة ايه، فالعلماء قالوا خلاص من هنا ورايح اي حد هيسألنا سؤال هنقول له تارك الصلاة كافر، وحننفذ هذا الكلام. اسمه ده اسمه إيه ده؟ ثمرة معناها إن الخلاف يحسمه الحاكم طالما كان الخلاف في إطار أهل السنة ليس خارج عن الشرع. أما أن تقول إن في خلاف في مساواة المرأة بالرجل بالميراث والحاكم يحسم الخلاف، لا يحسم الخلاف، ده يروح يروح، مش حاسم يحسم الخلاف، هذا ليس خلافا، هذا جور على دين الله جل وعلا. طيب إذن ثمرة الخلاف أن الحاكم لو اختار رأيا شرعيا ولو كان مرجوحا لزمتنا طاعته وتنفيذ ما يقول، هذه ثمرة الخلاف. مش ثمرة الخلاف تقول لي إيه رأي وجيه وائل وجيه مين كنت هتسأل محمد فضل. على الزاني، ده على الزاني نفسه، لكن اللي هنا على الرب. الآية الأولى فيها حق الله وحده، الآية الثانية تداخل حق الله وحق العباد، وعشان كده اشتد الخلاف. خد بالك الحاجة، وفي حاجة اسمها حق الله خالص، وفي حاجة اسمها حق العبد خالص، وفي حاجة اسمها اشتراك بين حقي الله وحق العبد. لما بيكون الحاجة حق الله خالص بيبقى ما فيش غير التوبة وما فيش خلاف، العلماء ما يختلفوش فيها. ولما يكون فيها حق العباد يشتد الخلاف. فالآية بتاعت القذف فيها اشتراك ما بين حق العباد وحق الله، أما آية الزنا ما فيش حق العباد خالص. يعني لو واحد زنا، شوف، واحد سب بنت فلان بالزنا، واحد زنا بنت فلان، في الأولى هي وأبوها له حق، في الثانية لا هي ولا أبوها لهم أي حق خالص. الحدود حق مين؟ حدود كلها حق الله، حدود كلها حق الله، فيش للبشر حاجة فيه خالص. لا احنا بنتكلم في الاستثناء مش في التخصيص. ما هو الاستثناء الاول استثناء من حق الله والثاني استثناء من حق المشترك، فالحق المشترك يغلب فيه الخلاف لان في حقوق الناس. اما واحده زنت او زني بها، هذا حق الله، ما لها حق ولا ابوها له حق ولا اهلها له حق ولا حق خاص ولا اي شيء. يعني لو واحد زنى بواحده وقبضوا عليه، ما فيش حاجة اسمها أبوها يجي الحاكم يفتح بقه ولا هي. إنما لو رماها بالزنا وقال امرأة كذا شتمها، يجي أبوها يشتكي وتيجي هي تشتكي لأن لهم حق. أما في الزنا ما حدش له حق، ده حق الله، ده مش بتاعك، فأبوها ملوش عندنا حاجة. عايز ايه بينها لمن؟ ملوش حاجة عندنا، مفيش حق. الحق في القذف وليس في الزنا حقوق، حق الزنا خالص لمن؟ حق القذف مشترك، حق القذف مشترك. حق السرقة؟ لا لا، حق السرقة إن لم يرفع للحاكم فليس بمشترك، فإن رفع للحاكم فهو خالص للحاكم، خالص للحاكم. وأما حق العباد فالحاكم هو اللي بيرده، قبل الرفع خالص العبد، بعد الرفع خالص لله جل وعلا. طيب سب الدين حق خالص لله جل وعلا، حق خالص لله تبارك وتعالى. طيب قال ومثله قوله تعالى في القتل الخطأ، قال فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. يصدقوا يعني على الدية، أما عتق الرقبة لا، عتق الرقبة ده لله والدية ليهم. اللي بيقتل خطأ دست واحد بعربيتك، في حقين، حق لله وحق للجدع اللي انت دسته. فأما حق الله تعتق رقبة، وأما حق الجدع اللي انت دسته تدفع دية لأهل، تدفع دية لأهل. يبقى هنا في حقين والحقين مش مشتركين، ده كل حق منهما خالص. حق عتق الرقبة خالص لله، يبقى العبد ملوش يتدخل فيه يقول له اعتق وما تعتقش، ده مش مشكلتك انت. حق الله مين ينوب عن الله فيه؟ الحاكم. يبقى عتق الرقبة لو انت دوست واحد بالعربية اهله ما يجيش يقول لك اعتق رقبة، انتوا مالكم انتوا اعتق ما اعتقش، ده حاجة بيني وبين ربنا ما يكونش انتوا فيها شيء، قلت لكم ايه الدية بس. طيب الحاكم له الدية؟ لا، لكن له الإشراف على على توصيل الدية لأهله، لأهل القتيل. فإن أقروا أنه أخذوا الدية خلاص هو ملوش دعوة، يجي يقول لي أنا هجيب لكم الدية ما تجيبناش، ملكش دعوة خلاص، حق ملكش دعوة ملكش دعوة. فهنا حقان كل حق منهما خالص لصاحبه، فأما الأول فهو خالص لله وأما الثاني فهو خالص لأهل القتيل. طيب فلما يجي بقى هو أهل القتيل عاوزين يتنازلوا، يتنازلوا عن إيه؟ أما حق الله لا تنازل، مفيش تنازل خالص، يعتق رقبة مش قادر يعتق رقبة يصوم شهرين متتابعين، لأن الدية هي الجملة. يبقى الاستثناء هنا قال إلا أن يصدقوا، يبقى الاستثناء هنا عايد على الأخيرة وليس عايد على كل الكلام، ليس عايد على كل الكلام، أو لأن الدليل دل على تخصيص الاستثناء بالدية فقط على رأي القائلين برجوع الاستثناء إلى جميع الجمل المتعاطفة. يبقى ده استثناء بإلا، استثناء بإلا أو أخوات إلا، وكل الأمثلة اللي ذكرها الشيخ كلها بإلا، كلها بإلا. طب ما فيش عندنا استثناء بغير إلا؟ ما هي غير باغ دي. هل ده استثناء ولا اضطر هي الاستثناء؟ يعني الاستثناء هنا البغي ولا الاستثناء الاضطرار؟ لا الاضطرار، الاستثناء في الاضطرار ليس في البغي. وإلا لو انت استثنيت يبقى معناها الباغي ما يطبقش عليه. ده الاستثناء هنا عكسي، الاستثناء هنا ضد عكس، خد بالك، لأن الاستثناء هنا عكس، بمعنى لو لم يبغ يبقى معلوش حاجة، لكن لو كانت غير استثنائية معناها الباغي يستثنى، والباغي لا يمكن يستثنى الصفة. والمقصود بها هنا كما قال الشوكاني الصفة المعنوية لا مجرد النعت المذكور في علم النحو، في قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم الآية، إلى قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، في استثناء هنا كأن يقول إلا الربائب التي في حجوركم، مش كده؟ إلا يعني الربائب اللي في حجوركم دول محرمات، اللي في غير حجوركم دول ليس لسنا بمحرمات. والصحيح طبعا إنه ما احنا شرحناه يوم الاثنين أو الامبارح في درس النكاح في الحجرة، لأن كلمة في حجركم خرجت مخرج الغالب، لأن في الغالب لما واحد بيتبس في واحدة عندها بيت بياخذ المرأة وبالتالي يربيها معاه، فده غالب حال الناس. فالقرآن تكلم وخرج الكلام مخرج الغالب، يبقى معناه كده وربائبكم عموما سواء في حجركم أو لسنا في حجركم. فقال فتحريم الربائب، وكان في قول بأن بس اللي في حجركم، وقول علي وعمر، عمر بن الخطاب رضي الله عنه يبيح زواج الربيبة التي ليس في الحجر. فتحريم الربائب مقصور على بنات الزوجات المدخول بهن. ايه؟ يرى ان الربيبة اللي انت لسه ما دخلتش، اللي انت ما اللي مش في حجرك ممكن تبدأ تتجوزها، بس بشرط ما تكونش دخلت بأمها. كتبت الكتاب بس العقد على الأمهات لا يحرم البنات. عمر الخطاب بيقول يحرم، عمر الخطاب يقول لا يحرم، لا يحرم. أي قال فتحريم الربائب مقصور على بنات الزوجات المدخول بهن، وهذا وإذا وردت الصفة بعد جمل فالكلام في عود الصفة إلى الجملة الأخيرة ولا إلى جميع الجمل كالكلام في الاستثناء. الحقيقة أن يرجع للكل ولا يرجع للأخيرة، احنا كنا الكلام ده فصلناه في دلوقتي على طول، زي أولئك هم الفاسقون إلا من تاب. التوب هنا من الفسق ولا من الجلد، يعني يسقط عنه الجلد؟ لا، لا يسقط الجلد. وقلنا أن قول الله للعلم، وأنت تميل لقول، لكن الثمرة في الخلاف أن الحاكم يحسم الخلاف. إيش عقاب أنه سرق قطع في إيده؟ ما هو ربنا عز وجل إما أنك تنفذ الحد وإما لصاحبه يتوب. خلاص هو ده حرام وقبضنا عليه. اللي يقول لك أنا توبت، ما كل واحد يقول لك أنا توبت. التوبة دي بينك وبين الله حبيبي، مش دعوة، أنا بقطع عليه، أنا بقطع اليد. لكن لو أنه حرامي وما لم يقبض عليه ثم تاب إلى الله عز وجل، خلاص الشرط. وهو كما قال الغزالي أو الغزالي، هو الاثنين صح، الغزالي أو الغزالي. فأما الغزالي نسبة للغزل، وأما الغزالي نسبة للغزالة. ما لا يوجد المشروط دونه ولا يلزم أن يوجد عند وجوده، يعني تعريف الشرط أن وجوده وجوده ليس وجود وعدم عدم، زي الوضوء. لو أنت توضيت ما اشتركت تصلي، لكن ما ينفعش تصلي من غير وضوء. فوجوده ليس وجود، يعني إذا توضيت مش شرط تصلي، لكن عدم وعدم، إذا صليت من غير وضوء الصلاة معدومة. طيب منها إن وإذا ومهما وحيثما وأينما، قال منها إن الشرطية، لأن هناك إن النافية، ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه، إن يعني لا فيما لم نمكنكم فيه، ففي إن نافية، المقصود إن الشرطية، كإن تذاكر تنجح، إن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالا. مثل قوله تعالى فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف. إذا هنا دي أداة شرط تعمل استثناء، كأن فلا جناح عليكم، فهناك جناح عليكم إلا إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف. فإذا عكس إلا، إذا عكس إلا، وهي أداة استثنائية. فنفي الجناح وهو عام لأنه نكرة في سياق النفي مشروط بالشرط المذكور في الآية، أي إن نفي الجناح مقصور على هذه الحالة، يعني ما فيش اسم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف. ومثله قوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. يبقى معناها لو أنت عكست خليت إلا، هتقول إن لكم الربع، لكم الربع إلا إن كان، ما إذا هي خلاص، لكن لكم النصف إلا إذا كان لهن ولد فلكم الربع. طيب فقال ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، إلى قوله تعالى ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. فالنصف الربع هنا مقصور على عدم وجود الولد، يبقى هنا الشرط عمل إيه؟ عمل تخصيص، الزوج له النص بس نخصص إذا كان لها ولد يبقى له الربع، والزوجة لها الربع ونخصص إن كان له ولد فلها الثمن. يبقى هنا التخصيص تم بإيه؟ بالأدوات الشرط. يبقى في تخصيص بإلا خدناه، وتخصيص بصفة خدناه، وتخصيص بالشرط هو خدناه. التخصيص بالغاية وهي نهاية الشيء المقتضية بثبوت الحكم لما قبلها وانتفائه عما بعدها، وصيغها إلى وحك، ولا بد أن يكون حكم ما بعدها مخالفا لما قبلها، يعني حتى يعني قال الله عز وجل فلا تقربوهن حتى يطهرن. يبقى حتى هنا ديت تفيد الغاية، أن تترك المرأة إلى أن تطهر، تترك المرأة إلى أن تطهر. يبقى كلمة حتى تفيد إيه؟ الغاية، غاية الترك، غاية ترك المرأة تترك إلى أن تطهر، هذا هو الغاية. كما يقول أنفق على طلاب الكلية إلى أن يتخرجوا، يعني معناها لا بد من النفقة إلا إذا تخرجوا خلص. فإذا كلمة حتى أفادت استثناء، إن أنفق عليهم فإذا تخرجوا انتهى الإنفاق استثني. وإن كانت الغاية متعددة وهي عقب جملة واحدة ينظر، فإن كانت الغاية على الجمع أي ورودها بواو العطف فالحكم مختص بما قبلها، وإن كانت على البدل أي ورودها بحرف التخيير فالحكم مختص بما قبلهما، بما قبل إحدى الغايتين، مثل أنفق على طلاب الكلية إلى أن يتخرجوا ويسافروا إلى بلده. إذا هنا الغاية فين؟ الغاية التخرج ولا الغاية السفر؟ إذا اقترن السفر بالتخرج يبقى خلص، بإذن الحقيقة للسفر، الحقيقة أنه للسفر، لأنه إذا تخرجوا ولم يمكن سفرهم لابد من استمرار الإنفاق، يبقى سقط التخرج وبقي السفر. لكن طب إيه قيمة التخرج بقى ذكرناه هنا ليه؟ ذكرناه أن هم لو سافروا قبل التخرج سقطت النفقة، يعني هرب وسافر، وده كما يحدث في الجامعة الإسلامية. أنت لما تدخل تدرس في الجامعة الإسلامية بيعطيك هو كل شهر 840 ريال لغاية ما تتخرج، بعد تتخرج ما فيش، بس هو بيشترط لا يعطيك بكالوريوس التخرج إلا وأنت حاجز ومعك تذكرة الطائرة وإقرار بأنك ما تقعدش لبكرة، تركب تأخذ حاجتك، لو قبض ثاني يوم موجود في السعودية تقبض عليك تخرج مع السلامة. فالحكم مختص ومقصور على الطلاب قبل تخرجهم. طيب ما علينا، هذا وإن العلماء اختلفوا في الغاية نفسها تدخل في المغية ولا لا. يعني قال الله، هو اللي يهمنا القرآن مش كلية والسفر والكلام، قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. إلى دي يعني حتى، هنا الغاية المرفق. طب المرفق نفسه يدخل في الغسيل ولا لا يدخل؟ لأن إلى يبقى إلى لغاية ما وصل المرفق، هل أدخله ولا لا يدخل في الوضوء؟ وهذا اختلاف العلماء، هل يدخل المغية في الغاية ولا لا يدخل فيها؟ البعض قال لا يدخل، والبعض قال يدخل، والراجح إنه أحيانا يدخل وأحيانا لا يدخل. بمعنى إن وغسلوا أيديكم إلى المرافق، يبقى المرافق دخل في الغسيل على طول، ودي مثل قول يزيدكم قوة إلى قوتكم، يعني قوة مع، فإذا كانت إلى تفيد مع دخل المغية في الغاية، وإن كان غير ذلك فلم تدخل. فقول النبي صلى الله عليه وسلم عورة الرجل من السرة إلى الركبة، هي فيها إلى الركبة ما تدخلش في العورة ولا السرة تدخل في العورة، فالصحيح أن السرة ليست من العورة والركبة ليست من العورة وما بينهما هو العورة. فدي مرة قال إلى وما دخلتش، وأدي إلى دخلة المرافق، يبقى الراجح أني أحيانا تدخل وأحيانا لا، والبيان على المعلم. من المعلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم أو الله ربنا ذل معلم سبحانه، وهذا وصف وليس اسم، لأن الله عز وجل قال اتقوا الله يبقى يعلمنا ولا لا، وربنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال يعلمهم الكتاب والحكمة، فربنا يعلمنا ورسولنا يعلمنا صلى الله عليه وسلم. فهل تدخل المرافق في الغسل؟ على قول البعض لا تدخل، وعلى قول غيرهم تدخل، والاحتياط يقضي بدخوله. يبقى أنت دلوقتي فائدة دراسة أصول الفقه ان انت درست ان الى تفيد الغايه، والغايه قد تدخل في المغيه وقد لا تدخل. معنى ذلك انك لو لقيت انسان بيتوضا ولم يغسل مرفقيه ليس لك ان تلوم عليه، ليس لك. ليه؟ لان كلمه الى قد تفيد دخول المغيه وقد تفيد عدم دخول المغيه، يبقى اذا في الحاله دي ليس لك ان تنكر عليه، لكن لك ان تنصحه ويقول وتكون نصيحتك من باب الاحتياط. حال أنك حتى لو ذكرت له وضوء النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكمال، هذا الكمال، فلا تلزمني بأعلى الكمال، لأنك ليس لك أن تلزمني بقيام للإحدى عشرة ركعة، وهو لم يتركها حضرا، لم يتركها أبدا صلى الله عليه وسلم. ليس لك أن تلزمني، وليس لك أن تلزمني بصلاة الوتر، وقد داوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم حضرا وسفرا، ومع ذلك مش من حقك تلزمني بها ولا لا، لكن تلزمني بها من باب الاحتياط الورع، فكذلك فكذلك في المرافق. طيب، يبقى دي التخصيصات الأربعة، تخصيص بإلا اللي هو الاستثناء، وتخصيص بالشرط، وتخصيص بالصفة، وتخصيص بالغاية. ماشي. يقول دلالة العام، دلالة أو دلالة، الاثنين صح. العام يدل على أفراده على سبيل الاستغراق كما قلنا أكثر المرة، يعني يستغرق كله. فلما أقول إنسان ده يشمل كل البشر، صح؟ وده كلمة إنسان كلمة عامة، وهذه الكلمة العامة تشمل كل بشري، كل بشر، امرأة، رجل، كبير، صغير، طفل، شيخ، قديم، حديث، كله داخل في هذا العموم. رجل، كلمة رجل أخص من كلمة إنسان، مش كده؟ لأن إنسان تشمل رجل وامرأة، وتشمل رجل وطفل، فكلمة رجل مخصصة من الإيه؟ من العموم. لكن كلمة رجل في حد ذاتها عموم، عامة، تشمل كل رجل في هذا العالم، تشمل كل رجل في هذا العالم، تشمل المصري وغير المصري. فإن قلت مصري فهي مخصصة من كلمة رجل المخصصة من كلمة إنسان، وكذلك كلمة مصري عامة، لأن تشمل الأسود والصعيدي والبراوي والفلاح والرشيدي والإتكاوي وبتوع الكهرباء وبتوع السماد وبتوع الطبية وبتوع العصف، كله صح، مصري تشمل كله، تشمل كله. طيب اسكندراني، حاجه كلمه اسكندراني خاصه من مصري ولكنها ايضا عامه، وهكذا. فستجد يعني الفاظ كلمه انسان ايضا رغم انها عامه لكنها كلمه مخلوق عامه منها، كلمه مخلوق عامه منها، شملت الانس والجن والسماء والارض والعرش، كل شيء عدا الله عز وجل مخلوق، كل حاجه عدا الله تبارك وتعالى مخلوق، كل شيء عدا الله مخلوق، كل شيء، ما في شيء مش مخلوق أبدا، كل شيء عدا الله مخلوق. فهذا عموما. في أعم من المخلوق موجود، لأن كلمة موجود تشمل الله جل وعلا وتشمل المخلوقات، يعني تشمل الله وسوى الله كله تشمله، سبحان ربي جل وعلا، وهي تساوي شيء. فكلمة موجود وكلمة شيء عموم، مظبوط. شيء بقى تشمل الجماد والنبات والحيوان والإنسان، وهكذا. يبقى كل شيء ممكن عام، ثم إنه العام، العام يستغرق جنسه كله، العام يستغرق جنسه كله. طيب، واختلفوا في دلالته على هذا الشمول، أهي قطعية أم ظنية، قولا للعلماء. فذهب بعضهم ومنهم الأحناف إلى أن دلالته على أفراده قطعية ما لم يخصص، فإذا خصص صارت دلالته على ما بقي من أفراده ظنية لا قطعية، الدلالة قطعية، فإذا خصصناها يبقى صار الباقي ظني وصار هو قطعي. يعني لو قلنا إنسان عامة، إنسان مؤمن، القطع هنا الإيمان، والباقي ظني، لأن الباقي ممكن يبقى فيه أو عدا أو ليس فيه. الظاهر من المؤمن هذا مؤمن، والله أعلم بالباقين. فقال، وقال جمهور أهل العلم إن دلالة العام على شمول جميع أفراده دلالة ظنية لا قطعية قبل التخصيص وبعده، تفضل دايما ظنية. يبقى البعض قال أحيانا تكون قطعية، والبعض قال أحيانا تكون ظنية، وكما سنرى. احتج أصحاب القول الأول بأن اللفظ العام وضع لغة لاستغراق جميع أفراده، وهذا هو المعنى الحقيقي لللفظ العام، يشمل كل أفراد. كلمة رجل تشمل كل، كلمة مسلم تشمل كل أفراد المسلمين كلهم، السني وغير السني، المبتدع وغير المبتدع. أما احتمال التخصيص دون أن ينهض دليل على هذا الاحتمال فهو مما لا يؤبه به ولا يلتفت إليه ولا يعول عليه، فتبقى دلالة العام على شمول أفرادية قطعية ولا يؤثر فيها مجرد احتمال التخصيص بلا دليل. وقال الجمهور الغالب في العام التخصيص، وحنشوف ثمرة الخلاف. ترتب على هذا الخلاف أمرين، اختلاف العلماء في أمرين. أمر الأول تخصيص عام القرآن بخاص خبر الآحاد، فالعلماء متفقون على أن اللفظ العام الوارد في القرآن يجوز تخصيصه بالقرآن أو بالسنة المتواترة، ولكنهم يختلفون في جواز تخصيصه بسنة الآحاد، لأن القرآن قطعي الثبوت والسنة الأحادية ظنية أو الآحادية ظنية الثبوت، فلا يقوى الظني على تخصيص القطعي، وهذا ما قال به الأحناف. فمن حاجة العلماء عندهم شيء عام، قرآن مثلا يخصصه عام في القرآن، ويخصصه سنة متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هل يخصصه سنة أحد؟ سنة أحد ما سنة الأحد؟ احنا عارفين أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم منها ما هو متواتر وهو ما رواه 9 أو 10 فما فوق، يعني مجموعة يستحيل تواطؤهم على الكذب، هذا متواتر كالحوض والميزان والشفاعة. ما دون ذلك فهو مشهور، وما وبعدين 2 فهو عزيز أو 3 ثم غريب ما هو 1. فالأحناف يقولون سنة الأحاد لا تخصص أبدا، الجمهور على أن سنة الأحد تخصص، وهو الصحيح، لأن طالما ثبت الكلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت بأحد، ثبت بعزيز، ثبت بمشهور، ثبت متواتر، طالما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو على العين والرأس. المفروض أن احنا بقى نعتقد ماذا؟ نعتقد جازما أن القرآن يخصص بالقرآن، يخصص بالسنة، كل أنواع السنة المتواترة والمشهورة والعزيز والغريب، يعني بأي ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل شيء صح عن نبي الله صلى الله عليه وسلم يخصص حتى القرآن. التعادل تم من فين؟ القرآن قطعي الثبوت، قطعي الثبوت، ولذا من شك في حرف واحد من القرآن كفر، لكنه ظني الدلالة، يعني دلالة القرآن ظنية، ممكن يحتمل وجوه ومعاني كثيرة جدا. الحديث ممكن ما يكونش قطع الثبوت، يعني ظن الثبوت، ممكن يكون قال النبي صلى الله عليه وسلم وربما لم يقل، لكن في دلالته قطعي فتعادل. القرآن قطعي الثبوت ظن الدلالة، الحديث ظن الثبوت قطع الدلالة فتعادل. يعني بالنسبة للثبوت هنا قطعي وهنا ظني، بالنسبة للدلالة هنا ظني وهنا قطعي فتعادل. مثال ذلك إيه؟ ربنا عز وجل قال حرمت عليكم الميتة، قال النبي صلى الله عليه وسلم أحل لنا ميتتان، يبقى اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم خصص القرآن، يبقى كأن ربنا كأن احنا نقول حكم الشرع، حرم الله عز وجل علينا الميتة إلا السمك والجراد. جبت منين إلا دي؟ جبتها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، حطيت لي كلام النبي صلى الله عليه وسلم مع القرآن في الدلالة، أنا ما حطيتهمش، أنا ما قلتش اقرأ وانت جاي تصلي المغرب تقول حرمت عليكم الميتة إلا السمك والجراد، قلتش كده، وإنما قلت في الحكم الشرعي، لأن كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم في الحكم على المسلمين يستويان، ولذا من يطع الرسول فقد أطاع الله، أمر الله على العين والرأس، أمر رسوله على العين والرأس مستويان مستويان. فالله عز وجل قال حرمت عليكم الميت، النبي صلى الله عليه وسلم قال أحل لنا ميتتان ودمان، فخصص. ربنا قال والدم، قال النبي صلى الله عليه وسلم ودمان، الكبد والطحال، يبقى هنا الدم محرم إلا الكبد والطحال، الدم محرم كلام الله، إلا الكبد والطحال استنباط من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن السنة تخص القرآن؟ جواب نعم نعم. طيب ربنا في القرآن ذكر الميراث،
ذكر الميراث مش كده؟ وفي الثلاث آيات في سورة النساء بين فيها قواعد الميراث، وبين أن الابن يرث أباه، وأن البنت لما أبوها يموت تاخد النص. النبي صلى الله عليه وسلم بين أن لو كان واحد منهم كافر مفيش ميراث، بينما القرآن ما بينش. القرآن بين أن الرجل إذا مات وترك بنتا فلها النصف، وإن الابن إذا مات فلأبويه لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد. خلاص الكلام ده يشمل إذا كان أبوه نصراني هو مسلم، إذا كان هو نصراني وأبوه مسلم، إذا كان يهودي وأبوه مسلم، إذا كان مسلم وأبوه يهودي. القرآن ما بينش. اللي بين مين؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أقول إن الأب يورث ابنه إذا كان من مسلمين. كلمة إذا كان مسلمين ده اسمه تخصيص، جبته منين؟ من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى السنة تخصص القرآن، وده معنى كلامنا لما نيجي نقول السنة قاضية على القرآن. بعض الناس يفهم السنة قاضية القرآن مقدمة عليه، هذا غلط. ما قلنا أنها مقدمة عليه، وإنما قاضية عليه مبينة محددة الأحكام التي يذكرها ربنا جل وعلا. ولذا طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم شيء واحد، لأن إنا نحن نزلنا الذكر يعني الكتاب والسنة، وإن له لحافظون يعني الكتاب والسنة، الاثنين هم دول ذكر الله جل وعلا، فلا بأس. الأخ السائل يقول: قلت أن الشيخ ابن باز رحمه الله يقول بكفر ترك الصلاة تكاسلا، وهذا بناء على اختيار ولي الأمر، فما هو قول ابن باز وابن عثيمين في ترك أعمال الجوارح بالكلية؟ يقول أن ترك أعمال الجوارح بالكلية كافر أن ترك الصلاة. ما هم خلاص بنوا رأيهم على أن ترك الصلاة إيه؟ يبقى خلاص من ترك أعمال الجوارح لا بده يكون ترك إيه؟ الصلاة، فكفروا من جهة ترك الصلاة. ولذا ابن عثيمين لما يسأل يقولوا أن ترك أعمال الجوارح يقول ترك الصلاة، يقول له كفر. هو مذهبه ما تدخلوش في تفاصيل، ترك الصلاة كفر، لكن لو لم يترك الصلاة لو حافظ على الصلاة يقول لك فيك، يقول أمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. وده اللي قاله مش ابن باز ولا ابن عثيمين، ده اللي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه. طيب هذا القول. السؤال الثاني: هل هناك صحابي اسمه بجاد؟ يقال ان في صحابي اسمه بجاد وهو زوج الشيماء اخت الرسول صلى الله عليه وسلم، واخت الرسول ما اسمهاش الشيماء، هذا يعني شهرة ضعيفة، اسمها الجزماء، اسمها الجزماء. والجزماء هذه هل اسلمت او لا؟ اختلف العلماء فيها، فقال البعض اسلمت وقال البعض لم تسلم، والراجح انها اسلمت وزوجها لا ندري هل اسلم او لا، لا ندري هل اسلم او لا. طيب ماشي. يريد الإخوة الأجانب أن تتكلم باللغة العربية الفصحى لأن هناك بعض الكلمات لا يفهمون. حاضر حاضر، ولا نقول نعم لا ستفهمون إن شاء الله. ماشي. هو شرح قاعدة التلازم هذا بعد الـ